أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن رحمه الله من عدم اعتبار أمور ذكرها الفقهاء في بحث النية، سواء نية الوضوء أم نية الصلاة أو نية الصوم ونحوهما، فإنه قالوا يحتاج في النية وصحة العمل قصد الوجوب أو الندب، أو قصد وجه الوجوب وجه الندب، أو قصد المصلحة أو قصد الاستباحة، أو رفع الحدث قصد موجب الحدث من بول ونحوه، أو قصد غير ذلك. ومما سيأتي ذكره أيضا في بحث الوضوء، ذكر السيد الماتن لا دليل على اعتبار هذه، إذ الأدلة التي وردت إلينا لا نستفيد منها إلا أن يكون العمل القربي مضافا إليه تبارك وتعالى، انتساب هذا العمل إليه تبارك وتعالى بقصد التقرب ونحو ذلك كما تقدم تفصيله. أما هذه الأمور فلم يرد في دليل من الأدلة، مع أن هذه الأمور من الأمور العامة البلوى، لو كانت هذه الأمور معتبرة لأشير إليها في خبر من الأخبار، فلم يرد خبر يدل على مراعاة هذه الأمور. أن المناط في صحة العمل أن يكون العمل عبادي حاصلا من قربة إلى الله تبارك وتعالى أو مضافا إليه تبارك وتعالى. وقد ذكرنا أن الأصل أيضا يقتضي عدم ذلك، إذ شك في هذه القيود، ولم يكن هذه القيود من المحصلات، فالقاعدة هو الرجوع إلى الأصل لا إلى قاعدة الاشتغال. هذا ما تقدم تفصيله. ذكر السيد الماتن فروعا ثلاثة في المقام. الفرع الأول، وهو ما إذا قصد الوجوب في موضع الندب، أو قصد في الندب في موضع الوجوب، قال يصح العمل حينئذ بعد عدم اعتبار وجه أن ينوي الوجوب أو وجه الوجوب، فلا يضر أن يقصد الوجوب في موضع الندب أو يقصد الندب في موضع الوجوب، إذا كان العمل قد صدر بداع قربي فقد تحقق العمل بجميع قيوده وشروطه متقربا به إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نقول بالصحة. هذا واضح لا إشكال فيه. الفرع الثاني الذي ذكره، قال إلا أن يكون ذلك على وجه التشريع أو يكون على وجه التقييد، استثنى من هذا الحكم أي من صحة العمل إذا نوى الوجوب في موضع الندب أو نوى الندب في موضع الوجوب، استثنى موردان. المورد الأول ما إذا كان بقصد التشريع، المورد الثاني ما إذا كان بقصد التقييد على نحو التقييد. أما المورد والسر في ذلك استثناءه لأن العمل لم يكن حاصلا بحدوده وقيوده، إذ أنه شرع في هذا العمل حيث جعل المندوب واجبا وجعل الواجب مندوبا، فتشريع من عنده في هذا، فلم يحصل العمل بحدوده وقيوده ولم يتحقق التقرب به، والتشريع المحرم لا يمكن التقرب به، إذ الفعل مبغوض والفعل المبغوض لا يمكن التقرب به. هذا هو الدليل على عدم صحة العمل فيما إذا كان تشريع أو كان تقييد حينئذ من قبل المكلف، إذ العمل لم يحصل معه بحدوده وقيوده ولم يتحقق فيه إضافة إليه تبارك وتعالى الذي عمدته في صحة العمل العبادي، مضافا إلى أن التشريع محرم، فإذا كان التشريع محرم أوجب حرمة العمل ومبغوضيته، ولا يمكن التقرب بالمبغوض إلى الله تعالى. هذا هو الذي ذكروه. أما التشريع، لا ريب ولا إشكال في أن التشريع إنما يتحقق فيما إذا كان المكلف عالما عامدا في فعله، يعلم بأن هذا واجب ويتعمد أن ينويه من قص النبي، كما إذا صام شهر رمضان والواجب على نحو الندب بوجه الندب متعمدا في ذلك، فالتشريع إنما يتحقق فيما إذا أتى المكلف بالفعل المخالف للواقع عالما معتقدا بذلك، هذا يسمى تشريعا، في غير هذه الصورة لا يسمى تشريعا. لكن هنا التشريع إذا حصل لا إشكال في مثل أن هذا التشريع الحاصل من المكلف تشريع محرم، والتشريع المحرم يجعل الفعل مبغوضا ولا يمكن التقرب به، فيفقد الفعل حدوده وقيوده، ومن حدوده وقيوده قصد التقرب، لا يحصل قصد التقرب بالفعل المحرم، هذا واضح. أما إذا لم يكن عامدا أو لم يكن معتقدا بذلك خلاف الواقع فلا يضر ذلك، فيما إذا اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب، أي وجوب الوضوء، ولكن ما تبين بعد ذلك أن الوقت بعد لم يدخل فالوضوء كان مندوبا ندبيا وليس بواجبا، لا يضر ذلك، فحينئذ لا يضر التشريع لم يحصل من عنده. فالتشريع يحصل فيما إذا كان عالما عامدا، أما إذا صام معتقدا بأن الصوم مندوب أو لم يعلم بأنه شهر رمضان هذا اليوم ولا يضر ذلك، حينئذ إذا صام ذاك اليوم بعنوان الندب لا يضر ذلك. فليس كل من أتى بفعل بنية في موضع آخر نوى الوجوب في موضع الندب، نوى الندب في موضع الوجوب إذا لم يحصل ذلك عن عمد وتعقل لذلك اعتقادا لذلك، فإن العمل صحيح للمناط الذي ذكرناه، أن المناط في صحة العمل هو أن يحصل العمل بحدوده وقيوده، منها قصد التقرب إلى الله تعالى فيحصل ولا إشكال فيه، هذا هو صحيح. ثم إن التشريع على أقسام، تارة يكون التشريع في ذات العمل والأمر بأن يأتي بعمل لم يأمر به الشارع الأقدس أبدا ولا إشكال في بطلان ذلك العمل، إذ لم يمكن تحقق قصد القربة في ذلك العمل إذا كان عالما معتقدا. كيف يحصل عنده القربة إذا يعلم بأن هذا العمل لم يأمر به الشارع الأقدس، هو يأتيه بعنوان الأمر والانتساب والإضافة إلى الله تعالى، فهذا تشريع ولا إشكال فيه بشرط العلم والاعتقاد. القسم الثاني أن يكون في وجه من الوجوه بأن يأتي الفعل يدري أن الفعل قد تعلق به أمر، ولكن يأتي الفعل بعنوان الندب في موضع الوجوب أو بعنوان الوجوب في موضع الندب. ذكرنا أنه إذا كان هناك قصد للقربة ولم ينافي قصد القربة لا يضر ذلك، حينئذ العمل قد تحقق بجميع قيوده وحدوده والمفروض تحقق ذلك فلا إشكال في صحة العمل. القسم الثالث في أجزاء إلا إذا كان البطلان يأتي من ناحية أخرى، من فقد قصد القربة أو فقد الموالاة أو نحو ذلك، فإذا أتى البطلان من ناحية أخرى فذاك أمر آخر. نحن كلامنا في أن هل التشريع هذا هل يوجب البطلان أو لا، نقول بعدم وجوب البطلان لأن الفعل قد حصل بحدوده وقيوده، فالفعل المأمور به قد أتى به بقصد القربة وهو يصح حينئذ. القسم الثالث ما إذا كان التشريع في أجزاء العمل، جزء من أجزاء العمل حصل فيه تشريع بنحو من الأنحاء، معتقدا عالما معتقدا بأنه هذا لم يأمر به الشارع يكون مثل ذات العمل، وأما إذا لم يكن كذلك لا يضر بصحة العمل. فلو كان هناك تشريع في البين أي في جزء من الأجزاء، هل هذا التشريع يوجب بطلان العمل أو لا يوجب بطلان العمل؟ ذهب بعض إلى عدم بطلان العمل لأن النهي خارج عن ذات العبادة، والنهي الخارج عن ذات العبادة لا يضر بأصل العبادة إذا تحققت العبادة مع قيودها وحدودها ومنها قصد القربة لا يضر ذلك. هذا نهي خارج عن الحق ذات العبادة، والنهي المتعلق بالخارج عن ذات العبادة لا يضر بذلك، كالنظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة، هذا هو الذي ذكره. فالتشريع تارة يكون في ذات العمل بأن ينسب عملا لم يأمر به الشارع الأقدس إلى الشارع عالما معتقدا، هذا باطل. القسم الثاني أن يكون التشريع في وجه العمل، أن يأتي المندوب بعنوان الوجوب، أن يأتي الوجوب بعنوان المندوب. إذا كان العمل قد تحقق فيه قصد القربة لا يضر ذلك، إلا إذا كان هناك منافيات حصل في ضمن ذلك العمل، ذاك أمر آخر. القسم الثالث أن يكون التشريع في أجزاء العمل، جزء من أجزاء العمل، أتى بجزء في ذات العمل ثم بعد ذلك أتم العمل بحدوده وقيوده، هذا الجزء لا يضر، حيث أن هذا التشريع أو النهي المتعلق به خارج عن ذات العمل فيصح العمل ولا إشكال فيه. هذه هي ما يتعلق بالتشريع، فليس على إطلاقه أن كل من أتى بعبادة على نحو التشريع يكتفون هذه العبادة باطلة. إذا أوجب التشريع فقد قصد القربة يوجب البطلان، أما إذا لم يوجب ذلك فلا دليل على بطلان ذلك العمل، هذا هو الدليل الأول، الفرع الأول أو التشريع. أما المورد الثاني أي التقييد، أن يأتي العمل مقيدا بالواجب وهو مندوب، أن يأتي بالعمل مقيدا بالمندوب وهو واجب، بحيث يفسره سيد الماتم، يفسر التقييد بأنه لو لم يكن مندوبا لا يأتي به أبدا، إنما يأتي به على نحو الندب، حتى لو كان ذا واجبا لم يأتي به إلا على نحو الندب، هذا هو التقييد. يأتي بهذا العمل على نحو الوجوب مقيدا بالواجب، فلو لم يكن واجبا لم يأتي به، هذا هو على نحو التقييد. ذكر السيد الماتن رحمه الله أن العمل هذا فلو أتى بالوضوء بقصد الوجوب وهو مندوب مقيدا بالوجوب قبل الوقت، مقيدا بالوجوب بحيث لو كان الوضوء مندوبا لم يأتي به، أو أتى بالوضوء بعد الوقت بقيد الندب بحيث لو كان واجبا لم يأتي به، هذه شغلات المعممين في الغرف، هذه أنه لم يأتي به إلا بهذا القيد، فلو كان هذا الوضوء مندوبا لم يأتي به، ولو كان هذا الوضوء قبل الوقت واجبا لم مندوبا قبل الوقت لم يأتي به، هذا هو على نحو التقييد الذي فسره سيد الماتن في آخر كلامه. قال أن هذا التقييد يوجب أن لا يتحقق العمل بحدوده وقيوده، إذ أنه لا يمكن التقرب به إلى المولى حينئذ، هو فعل مندوب يأتي به على نحو الوجوب مقيدا بالوجوب بحيث لو كان مندوبا لم يأتي به، هو فعل مندوب حينئذ إذا كان بقيد الندب يأتي بحيث لو كان واجبا لم يأتي به، حينئذ يقولون بأن هذا الفعل باطل على نحو التقييد إذ يوجب سلب قصد القربة. هذا الذي ذكره سيد الماتن على أطلاقه غير صحيح، باعتبار أن قصد المكلف واعتقاد المكلف هل يضر بصحة العبادة أم أنه ليس الأمر كذلك؟ كل من اعتقد شيئا في عبادة من العبادات أن اعتقاد المكلف يوجب بطلان العبادة، ما عندنا دليل على هذا النحو من الكلية. أن اعتقاد المكلف إذا أوجب سلب قصد القربة يوجب بطلان المعاملة عبادة، أما إذا لم يوجب قصد سلب قصد القدرة قربة لا يضر بالعبادة حينئذ. كثير من الاعتقادات التي يعتقدها المكلف بقيود إنما هي من تخلف الداعي أو أنه من الخطأ في التطبيق حينئذ، هذا بناء أنه هذا هو الواجب بعينه، لو كان مندوبا لم يأتي به فأتاه بقصد التطبيق بقصد الوجوب. كذلك خطأ في الداعي، إما تخلف الداعي، إما أن يكون الخطأ في التطبيق، وتخلف الداعي عند المكلف لا يضر بصحة العمل إذا كان العمل تاما من حيث القيود والحدود. وكذلك أنه إذا كان خطأ في التطبيق أصلي هذا أو أأتي بالوضوء قبل الوقت بعنوان الوجوب مع أنه لم يتعلق به أمر، هذا أمر المقدم لم يتحقق، مع ذلك هذا خطأ في التطبيق، هذا هو باعتقاده أن هذا الأمر كذلك. فحينئذ اعتقادات المكلفين في العبادات إن كان من قبيل تخلف الداعي أو الخطأ في التطبيق لا يضر بصحة العبادة إذا كانت العبادة قد حصلت مع قصد القربة، أما إذا أوجب فقد قصد القربة فالعبادة باطلة من ناحية فقد قصد القربة، لا من ناحية أنه اعتقد شيئا خلاف الواقعي. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله على إطلاقه غير صحيح، أنه إذا أتى المكلف بفعل على نحو التقييد يوجب بطلان العمل، لأنه لم يحصل هذا الفعل على جميع حدوده ولم يتحقق بجميع حدوده وقيوده، هذا الأمر على كليته غير صحيح. كم من المكلفين ولا سيما رجال الدين يأتون بأشياء بقيد هذا ثم يأتي ويبين بعد ذلك أنه خطأ في التطبيق كان اعتقاده باطلا، فلا بد أن نقول ببطلان الأعمال هذه، فالعمل قد صدر مع قصد القربة لكن مع تخلف الداعي أو الخطأ في التطبيق فلا يضر ذلك. فما ذكره السيد الماتن على إطلاقه غير تام. ثم الفرع الثالث هو الذي يكون تطبيقا لما ذكره، فلو أتى قال فلو أتى بالوضوء قبل الوقت بداء بقصد الوجوب، ولو أتى الوضوء بعد الوقت بقصد الندب على نحو التقييد، بحيث لو لم يكن هذا لو كان واجبا قبل الوقت لم يأتي به، لو كان مندوبا بعد الوقت لم يأتي به، وهذا على نحو التقييد، قال رحمه الله يبطل، لأن ما قصد امتثاله لم يتحقق، ما يجب امتثاله لم يتحقق، وما وقع منه لم يكن ممتثلا للأمر فيبطل من هذه الناحية. إذا القيد إذا انتفى انتفى المقيد حينئذ، فما يؤمر بامتثاله لم يتحقق، وما تحقق لم يؤمر بامتثاله فيبطل. لكن إطلاق كلامه لا بد أن نعمله على ما ذكرنا، هل أن هذا القيد الذي قيد به العمل هو على نحو التقييد بحيث يسلب قصد القربة بالكلية يوجب البطلان، أما إذا لم يكن كذلك فالمرجع هو أنه من باب تخلف الداعي أو من باب الخطأ في التطبيق اعتقد بأن الأمر المتعلق بالوضوء قبل الوقت هو واجب، اعتقد بأن الأمر المتعلق بالوضوء بعد الوقت هو مندوب، هذا الاعتقاد لا يضر إذا أتى بالعمل بحدوده وقيوده، فقصد القربة متحقق لا إشكال فيه. ثم ذكر مسألة أخرى، هل يجب في الوضوء قصد الاستباحة أو أنه وقصد رفع الحدث أو لا يحتاج إلى ذلك، مجرد الكون على الطهارة ونحو ذلك كافٍ لذلك، وسيأتي بيانه.